بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قصة من روائع القصص في الإسلام. رأينا نشأة خالد، ورأينا كيف تربى هذه التربية التي فيها ثراء وغنى، لكن تربية فروسية وبطولة، ورأينا كيف كان أهله أعداء للإسلام ولم يشترك في غزوة بدر التي أسر فيها أخوه الوليد، ثم أسلم الوليد. فكانت بداية دخول الإسلام في هذه الأسرة الشريفة من أشراف قريش، وخالد حتى الآن لم يواجه المسلمين. ثم رأينا كيف كانت أول مواجهة بين المسلمين وخالد في غزوة أحد، وانتهت هذه الغزوة كما رأينا بهزيمة للمسلمين، وبمقتل 70 من المسلمين، ومقتل 22 من الكفار. لم تكن معركة فاصلة، لم تقضي على الإسلام ولم تحتل المدينة، لكنها كانت انتصارا يطمع فيه الكفار، وكانت أول معركة في حياة خالد أمام المسلمين. خسر المسلمون هذه المعركة بسبب الرماة الذين عصوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب قدرة خالد العسكرية الفذة التي ظهرت في هذه المعركة، حيث اكتشف هذه الثغرة ولم يهتز عندما هزم الجيش، كان ما زال صامدا، واستطاع بحركة غير اعتيادية وبشجاعة فذة أن يسيطر على المعركة. هنا تجلت العبقرية العسكرية لخالد، ومن هنا وفيما يلي من المعارك نرى قدرة خالد العسكرية تتجلى يوما بعد يوم، بالإضافة إلى مهارته القتالية الكبيرة، حيث كان يشارك في القتال بنفسه، وشارك في القتل 3 من المسلمين في هذه المعركة. وبدأ اسم خالد يبرز كأحد القادة العسكريين الكبار. ورجع خالد إلى مكة، وكان أبو سفيان قد تواعد مع المسلمين في نهاية معركة أحد أن هناك لقاء سيتجدد بينهما في بدر من العام القادم، وبالتالي بدأت الاستعدادات لدى الطرفين لذلك. وفعلا لما جاء بدر من العام التالي، النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشه وخرج ب1500 من المسلمين المقاتلين نحو بدر في ذي القعدة من السنة الرابعة للهجرة، وفعلا كان الكفار أيضا يستعدون، لكنهم كانوا غير راغبين في المعركة، خشية أن تنقلب انتصاراتهم إلى هزيمة، بالإضافة أن كان هناك فترة جفاف وحر. فأرسل أبو سفيان عميلا إلى المدينة يخوف المسلمين بكثرة أعداد الكفار الذين سيأتون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر، وفعلا وصل إلى منطقة بدر، لكنه لم يجد أثرا لقريش. في هذه الفترة كانت الأخبار وصلت إلى قريش أن المسلمين قد انطلقوا من المدينة، فتحرك أبو سفيان بجيش من 2100 مقاتل كلهم على الخيول، وكان من بين هؤلاء أبطال شجعان مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية. ففي الطريق أبو سفيان يبحث عن أي سبب يخوف المسلمين، يحاول أن يجعل المسلمين يفرون، لكنهم صامدون. فهنا أعلن أن هذه السنة سنة قاسية وليس فيها ماء، والأرض صابها الجدب، فالأفضل أن نعود. ويبدو أن الكل ما كان متحمس للمعركة، خشية أن تنقلب الانتصارات إلى هزائم. وفعلا رغم احتجاج صفوان وعكرمة بشدة لأنهم كانوا يريدون الثأر من المسلمين بسبب مقتل آبائهم، لكن رغم كل هذه الاحتجاجات عاد أبو سفيان، عاد بالجيش، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه المسلمون في بدر 8 أيام، ووصلتهم الأخبار بعودة أبي سفيان في الطريق، فشدوا رحالهم وعادوا، وكانت يعني كانت هزيمة للكفار معنوية، رغم أنه لم يحدث قتال لكن هم الذين انسحبوا من المعركة. تطورت الأحداث إلى أن جاءت فرصة كبيرة للكفار للهجوم على المدينة بعد أحداث خطيرة جرت في المدينة، مواجهات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل اليهودية التي في المدينة. قبيلتين من هذه القبائل أجليت عن المدينة، بنو قينقاع بنو النضير تجمعوا في خيبر، وبقيت قبيلة واحدة هي بنو قريظة. فالقبائل التي جمعت في خيبر أرادت أن تحرك هؤلاء اليهود المجرمون بمؤامراتهم وخبثهم ودسائسهم، يخشون المواجهة المباشرة مع المسلمين، فبدأوا يجمعون الأحزاب، وفعلا حركوا قريشا وحركوا غطفان وجمعوا جيشا بقيادة قريش بقيادة أبي سفيان، وتحرك الجيش الضخم الكبير الذي فيه ليس فقط قريش وإنما هوازن وغطفان وغيرها من القبائل، بني سليم غيرهم، تجمعوا كلهم وتوجهوا في العام 5 من الهجرة، توجهوا نحو المدينة لأجل القضاء على الإسلام والمسلمين. وكان من بين قادة هذه المعركة من قبل المشركين كان خالد بن الوليد رضي الله عنه. القصة طويلة ليس هذا شأننا، معروفة قصة الخندق، أن الكفار وصلوا إلى المدينة وإذ بحفرة ضخمة تسمى الخندق، باستشارة من أو بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، هكذا كانت حيلة يعملها أهل الفرس، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ الكفار بهذا وحاولوا أن يخترقوا الخندق، حاولوا ما استطاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صامد هو ومن معه، رغم انسحاب الكفار والمنافقين الذين كانوا في المدينة لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 رجل. وزاد الأمر خطورة أن بنو قريظة، بنو قريظة هذه القبيلة اليهودية التي ما زالت في المدينة ومن مهمتها في حلفها مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية المدينة من جنوب الشرق، الأحزاب جاءوا من الشمال، خانوا العهد في أثناء المعركة وأعلنوا عداءهم للإسلام والمسلمين، فصار المسلمون بين فكي كماشة كما يقولون، الأحزاب من الشمال واليهود من الجنوب الشرقي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نعيم بن مسعود الذي أسلم أثناء هذه الأحداث بمهمة قام بها على أكمل وجه، وجعل هناك شرخ بين التحالف اليهودي الكفري، جعلهم كل واحد يشك في الآخر، فخرجت بنو قريظة من هذا التحالف. في هذه الفترة كان الكفار يحاولون أن يعبروا الخندق، يكسروا الحصار ويخترقوا الحصار، ما استطاعوا. رغم محاولات كبار الكفار من أمثال عمرو بن ود ونوفل بن معاوية وغيرهم، حاولوا اختراق الخندق لكنهم ما استطاعوا. ثم عبر هؤلاء الأبطال، لم يستطع عكرمة وخالد وأمثالهم أن يعبروا، لكن عمرو بن ود أو بن عبد ود استطاع أن يعبر الخندق، وبدأ ينادي نداءه العظيم، أنا عمرو بن ود، فخرج له علي رضي الله عنه فقتله. ثم خرج نوفل بن عبد الله بن معاوية ابن عم خالد بن الوليد، نوفل بن عبد الله بن المغيرة ابن عم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان مع عمرو بن ود في اجتياز الخندق، فقتله الزبير. هنا خالد يرى أهله يسقطون، وفي رواية أن خالد نفسه حاول أن يعبر الخندق هو وعكرمة، و استطاع المسلمون أن يعبروا، وفي إحدى الروايات أنهم فعلا عبروا لكن بهجوم من المسلمين اضطروا أن يرجعوا من الخندق. معركة الخندق الحقيقة ما كانت معركة، كانت حصار، لما حدث فيها مواجهة إلا هذه المناوشات الصغيرة والقتال المحدود الذي حدث بين الذين استطاعوا أن يعبروا الخندق. وظل الحصار فترة طويلة حتى يأس الكفار، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، وأيضا جاءتهم الريح الشديدة والبرد الشديد فانسحبوا. لم ينتصر خالد في هذه المعركة لكنه أيضا لم يهزم. شوفوا خالد، احنا ذكرنا أنه اشترك في عشرات المعارك، أقل شيء كما قلنا 42 معركة إلى 99 معركة. في بعض المعارك لم ينتصر لكنه لم يهزم، هو لم يهزم قط، لم ينتصر دائما أيضا، يعني في عدة معارك محدودة كان تعادل مثل الخندق، لا غالب ولا مغلوب. فالخندق اشترك فيها خالد، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد أمام عبقرية خالد وعبقرية من معه من القادة العسكريين الكبار. وانتهت غزوة الخندق أو حصار الخندق، وهدأت الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة في ذي القعدة، بعد سنة تقريبا من الخندق أو حوالي ذلك، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى العمرة، وكان معه 1400 مسلم كانوا يريدون العمرة ومعهم السلاح الخفيف احتياطا. المشركون خشوا أن يكون المسلمون قادمين لقتالهم أو لدخول مكة بدون إذنهم. فهنا كانت قصة طويلة حدثتكم عنها في السيرة النبوية، خلاصتها أن الكفار قرروا عدم السماح للمسلمين بدخول مكة، وخرجوا ليمنعوهم من دخول منطقة الحرم، لأنهم لو دخلوا منطقة الحرم يصعب إخراجهم بدون قتال، والقتال داخل الحرم ممنوع. فأخرجوا مفرزة من المقاتلين على رأسهم خالد بن الوليد ينتظرون المسلمين في الطريق ليمنعوهم من الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن لما عرف نية الكفار، وهو يريد هنا أن يعني العمرة، لكن يبدو إصرار الكفار على المواجهة وبتقديمهم لهذه المفرزة المقاتلة، 300 رجل مقاتل على الخيول بقيادة بطل عظيم هو خالد بن الوليد، لمنع المسلمين من دخول مكة، ووقفوا أكثر من 15 ميل خارج مكة لمنع المسلمين من دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبقريته أيضا تتجلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل مفرزة من 20 خيالا وأمرهم لا يقاتلوا، بس يروحوا يستكشفوا الأوضاع ويشغلوا خالد ومفرزته. فخالد لما رأى هذه المفرزة توقع أنها مقدمة الجيش الذي قادم، والآن خبر عندهم أن محمدا قادم بجيش ليعتمر يعني بدون إذن من قريش، وبالنسبة لهم هذه إهانة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خالد مشغول بهذه المفرزة، وكان حريص صلى الله عليه وسلم على عدم سفك الدماء، لأن قصده كان أداء العمرة وليس القتال. فأعطى أوامر، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أوامر لهذه المفرزة أن تشغل خالد، فظلت تتحرك أمامه. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة، وأخذ طريق وعر شاق، لكنه استطاع أن يتجاوز الكفار ويكون خلف خالد بدون ما يشعر خالد ومن معه بسبب انشغالهم بهذه المفرزة. فتغلبت العبقرية النبوية على عبقرية خالد، وفوجئ خالد بالغبار من ورائه، انتبه أن فيه الغبار وراءه، حاول يصل إليهم وإذ هم على حدود الحرم قبل أن يدخلوا الحرم بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها، حبسها حابس الفيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة المعسكر عند حدود الحرم، وكانوا يعني يأخذوا الماء من الحرم ويعسكر خارج الحرم. واقترب خالد ولم يرد أن يبدأ القتال، لأن القتال سيحدث داخل الحرم وسيكون بالنسبة لقريش. قريش تعظم الحرم وتعظم الكعبة، وسمعتها بين العرب وبين الناس متعلقة بقضية الكعبة. فهنا وقف خالد ينتظر الأوامر من أبي سفيان، وجاءت الأوامر بعدم الاشتباك، وحصلت بعض المناوشات الخفيفة لكن بدون خسائر، وبدأت المفاوضات بالمبعوثين المتتالين، وتم في النهاية الاتفاق على معاهدة هي معاهدة الحديبية، المنطقة التي وقعت فيها هذه المعاهدة. وقع عليها النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن المسلمين، ووقع عليها سهيل بن عمرو عن القرشيين، بالإضافة إلى مجموعة شهود. هذه المعركة إن شئت الخفيفة، أو هذا الصلح وهو اسم أصح للحديبية، كانت فتحا للمسلمين، حيث أدت إلى هدنة مدتها 10 سنين بين الطرفين، وبشرط أن يعود المسلمون هذا العام من غير عمرة، ويعودوا في العام القادم فتفتح لهم قريش مكة ويعتمروا. لكن من كان من ضمن شروطها عدم التزام قريش بإعادة أي مسلم يأتي إليها مرتدا عن الإسلام. أما أي مسلم يأتي إلى مكة فيجب على المسلمين أن يعيدوه إلى قريش. ثم أيضا كان من ضمن بنودها المهمة فتح باب التحالفات، أي قبيلة تريد أن تتحالف مع قريش فقريش تحميها، وأي قبيلة تريد أن تتحالف مع المسلمين فالمسلمون يحمونها. طبعا هذه الشروط كانت جيدة بشكل عام، إلا شرط أن لما يأتي مسلم يعاد إلى الكفار احتج عليه بعض المسلمين ومن وعلى رأسهم عمر بن الخطاب. لكن على المدى البعيد كانت لها مزايا عظيمة جدا للإسلام والمسلمين، وكانت فتحا للمسلمين، ونشرت الدعوة، وصار يعني سمعة الإسلام بين المسلمين بين الناس كبيرة جدا، وصار هدوء، وانضمت نتيجة البند الخامس من المعاهدة قبيلتان إلى الطرفين. خزاعة دخلت في حلف المسلمين، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، وبين خزاعة وبني بكر عداء مستمر، هذا الذي أدى فيما بعد إلى فتح مكة. لكن مرة أخرى، أنا ليس هدفي السير عن قصة خالد بن الوليد هي التي تعنيني. فمكث المسلمون في الحديبية حوالي أسبوعين، أخذت هذه القضية حوالي أسبوعين، ثم عادوا إلى المدينة. كان الاتفاق أن في السنة التالية يعود المسلمون بعد سنة بالضبط لأداء العمرة، وفعلا في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، سنة 629 ميلادية، ذهب المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة، وأخلى القرشيون مكة، وبقوا خارج مكة 3 أيام، حسب الاتفاق أن تخلى مكة لهم 3 أيام، وما عاد الكفار إلى منازلهم، وجلس المسلمون في مكة يصلون ويتعبدون، بينما الكفار على الجبال ينظرون إليهم، وخالد من بين هؤلاء الذين يراقبون هذا الدين الجديد، ويراقب كيف انقلبت الأمور لصالح الإسلام، وكيف استطاعوا الآن أن يدخلوا مكة. لكن كان تفكير العسكري هو المسيطر عليه أكثر من تفكير السياسي كما يقولون، وكان ينتظر المعركة الفاصلة بينه وبين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من العمرة خرج إلى خارج مكة، وفي هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب ميمونة، وميمونة أيضا من قريبات خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل عرس خفيف خارج مكة. في تفكير خالد أنها يعني مسألة علاقات شخصية كذا، لكن بدأ خالد يعيد النظر في كل هذه المسألة، وخاصة الآن أن كبار قريش الذين كانوا هم الذين يعني يديرون دفة العداء للإسلام والمسلمين، كلهم اختفوا، أبو جهل، أمية بن خلف، أبي بن خلف، العاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، هؤلاء الكبار كلهم ذهبوا. هو الآن صار من بين الكبار، ليس أبرز منه إلا أبو سفيان. فبدأ يعيد النظر في يعني موقفه، من الصح من الغلط. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد العمرة حدث حادث صغير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خالد، ذكره لأخيه الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. هذا الحادث الصغير وحادث صغير آخر في مكة قلب الموازين بالنسبة لخالد بن الوليد، وأدي إلى إسلام خالد، النقلة العظيمة للإسلام ولخالد في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh.